السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر رسائل الخدمة الـSMS. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أحبتي في الله، حتى نتواصل مع أسئلتكم واستفساراتكم، أحب أن أتكلم كلمة مختصرة عن القرآن، كلام ربنا عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. علماؤنا قاموا بخدمة كتاب الله عز وجل تلاوة وأداء وكتابة وحرفا ونطقا وتفسيرا وتأويلا وبيانا واستنباطا، صنفوا في ذلك المصنفات التي لا حصر لها ولا عد لها. لكن حينما ننظر إلى مؤلفات علمائنا الأجلاء في الأداء، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
دكتور جمال، بعد إذنك كان عندي بس سؤالين.
اتفضلي.
دلوقتي بالنسبة لدم النفاس، أنا كنت والدة وكده، فالدم فضل عندي أسبوعين بالظبط، ومفروض يوصل لـ40 يوم. أنا أعرف أنه بعد الـ40 تدهور يعني، فكان في فترة دي شك، ما كنتش عايزة أصلي فيها، مشاكل ما صليتش فيها.
انقطع بعد أسبوعين يا أم
شو؟ انقطع بعد أسبوعين.
فالأسبوعين
تقريبا دول أنا ما صليتش فيهم خالص، فالمفروض أن أنا أقضي عليها الوقت دوت طبعا صلاة.
لا، أنت بتقولي انقطع بعد أسبوعين.
ما جاش تاني بعد الـ40.
وأنت تركت الصلاة شكا؟
شكا أنه ممكن يجي تاني.
تركت الصلاة لمدة قد إيه؟
حوالي أسبوعين. فطبعا المفروض ان انا اخد الصلاه اللي عليا دي. انا بس بسال يعني، وقتها هو امتى؟ هل من العصر للمغرب ولا في اي وقت في اليوم؟ انا سالت شيخ قبل كده، بس برضه عايزه اتاكد تاني، هل من العصر للمغرب الفتره دي اصلي فيها كل الايام ولا في اي وقت؟ السؤال التاني هو بالنسبه سجده قراءه القران في التلاوه بالليل، هل السجده دي مطلوب مني ان انا البس الإبدال فيها ولا ممكن باي لبس في البيت؟
تاني يا ام احمد،
سجدة التلاوة بالليل وأنا بقرأ قرآن يعني، لازم أكون لابسة لبس فيها الإسدال ولا شرط ممكن لبس ملابس البيت العادية؟
أثناء التلاوة يعني.
أثناء التلاوة.
خارج الصلاة.
ومقاطعة دكتور بعد إذنك، المنتجات اللي هي الأجنبية اللي هي زي الحاجات المياه الغازية والكلام ده، هل دي حل يعني لازم أقطعها يعني مننا يكون حاجة مننا كويسة، ولا نفضل برضو نشرب منها؟
ماشي يا أم أحمد.
شكرا يا دكتور.
بارك الله فيكم. ومشروع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وتقبل الله منك الطاعة إن شاء الله.
تعافى. الله يبارك فيك.
عندي سؤال لحضرتك، بس بالنسبة لمسألة الرياء، عايزة أسأل، لما الواحد بينوي نية، النية دي بتبقى محدش عارف بيها خالص، بس الشيطان ساعتها، هل ده الشيطان أم النفس؟ بتوسوس في حاجة، بتوسوس في النفس، بتقول لا انت بتعملي كده رياء مثلا، فبحاول اخفي هذا الامر علشان ما احسش ان هو رياء، فهل هذا من الشيطان ام من النفس؟ وايه علاجه؟ مع العلم ان دايما الاخفاء موجود، فايه العلاج بتاعه؟ وفي سؤال تاني بعد اذنك، حكم تلاوة المرأة للقرآن على الشيخ مثلا او على رجل، يعني مع العلم ان قراءة القرآن بتبقى فيها تحسين للصوت والاداء وكده، فهل هذا جائز حتى لو في مقام التعليم؟ وجزاك الله خيرا ونفع بك يا رب.
بارك الله فيك يا مشروع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم
الاخ
صحيح.
عماد.
ازيك يا مولانا؟
محمد.
ايوه محمد مبغشين جيزه.
بارك الله فيكم.
يعني في سؤال بس بالنسبه في المسجد، في ناس بتقول اذكار معينه في المسجد، داخل المسجد يعني، خاصه المدح في النبي عليه السلام، فهل دي يعني هل دي مخالف الدين ولا
اذكار جماعيه؟
اذكار جماعيه، واحد مثلا بيقول وكله بيرد وراه. وخاصه يعني انه بيمدح في النبي عليه السلام، مدح النبي عليه السلام، كله اذكار عباره مدح في النبي عليه السلام، مش قران ولا حاجه، ده هو اذكار عباره عن ايه؟ مدح في النبي عليه السلام
عليه الصلاه والسلام.
مثلا مجموعه كبيره في المسجد، واحد بيقول وهم كلهم بيرقصوا وراه، فهل ده مخالف الشرع ولا متفق مع الشرع؟
ماشي يا اخو محمد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
لو سمحت، انا مدرسه بس بشتغل مدرسه موسيقى.
ايوه.
فالشغلانه دي يعني في الحقيقه انا مدرسه ومحتاجه الشغله دي يعني، فمش عارفه اذا كان حرمتها ايه بالظبط. بس انا ما بشغلش يعني ايه،
بس انا اعرف دي. انا اعرف يا ام عبد الرحمن ان مدرسات الموسيقى بيبقى عندهم ساعه في المنهج، يعني ممكن يبقى عندك ساعه انك تحطي اشياء نافعه، ولا المساله مقيده؟ انقطع الاتصال مع ابو عبد الرحمن. ام ايمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور جمال، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب.
بارك الله فيكي.
شيوخ القناه يا رب، وجميع العاملين بيها ان شاء الله.
بارك الله فيكي.
والله كان لي عند حضرتك سؤال كده،
كنت عايز
اسال حضرتك عن الصلوات كده. بحب ان انا وانا بصلي مثلا اقرا، اشعر بالقراءه يعني بحس ان كده بيتم الخشوع اكتر ما بقرا
سرا. بترفعي صوتك بالقراءه؟ بتصلي لوحدك مش كده؟
ما بصلي لوحدي. فهل ده يجوز؟ وهل يجوز في الصلوات السرية والجهرية، ولا يجوز مثلا في
بترفعي صوتك قليلا ولا
لا؟ قليلا يعني. بس انا احسس نفسي بالخشوع او بالتعايش مع الايات اللي انا بقراها.
ماشي يا ام ايمان.
عايز احضر من حضرتك رد. والله انا يعني بمناسبه ان التليفون جمع معايا النهارده، فانا بقول كلنا قلوبنا حزينه على اللي بيحصل في غزه. والله العظيم ثلاثه فعلا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ود بس اقول لشيوخ القناه، يا ريت كلهم يعني الصلوات يعني يدعوا لاهل غزه، يا ريت كل المساجد تدعي دعاء القنوط لاهل غزه واللي بيحصل فيهم النهارده. فعلا بجد والله مالينا نفس لاي حاجه النهارده بسبب اللي شفناه في التلفزيون. وبقول لمشاهدي قناه الرحمه، يا ريت كلهم يعني نقوم على صعيد واحد وندعو ربنا سبحانه وتعالى، ونصلي ولو ركعتين قضاء حاجه، ان ربنا يرفع عنهم البلاء ويخفف عنهم.
امين يا رب. بارك الله فيك يا ام ايمان. بارك الله فيك. معنا الاخت عائشه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي حضرتك انا دلوقتي من سينا، وعايز اعرف انا ايه دوري بالظبط تجاه اللي بيحصل في الاخوان الفلسطينيين، ويدور اي مسلم اصلا على وجه الارض كلها، ويا ريت حضرتك تقول لنا نقط كده نمشي عليها علشان نعرف بالظبط احنا نعرف نساند اخواننا ازاي.
بارك الله فيك يا اختي عائشه.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت أم أحمد يعني بعد الولادة تشككت في فترة النفاس، انقطع عنها الدم، وهي ظنت أن هذا الانقطاع إنما هو من الحيض ومن النفاس، فتركت الصلاة. تركت الصلاة لمدة أسبوعين، ثم تيقنت بعد ذلك أنها طهرت وعادت إلى الصلاة. هي تسأل عن قضاء هذه الفترة، تقضيها؟ نعم، الجواب تقضيها. طيب كيف يكون القضاء؟ هل يكون نهارا أو يكون ليلا؟ بعض الناس يقول مع كل فريضة نقضي فريضة. هذه مسألة لا دليل عليها، والأصل أننا نقضي بحسب ما يتيسر لنا. يعني لو استطاعت المرأة في ساعة واحدة أن تقضي 5 فرائض أو أكثر أو أقل فلا بأس، وإن شق عليها هذا فجعلت مع كل فريضة فريضة فائتة فلا بأس، الأمر فيه سعة. تسأل أيضا عن سجدة التلاوة خارج الصلاة، هل يشترط لها ما يشترط من الصلاة أو ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والتطهر ونحو هذا؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح والمشهور أنه يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة، ستر العورة، التطهر. هذا على المشهور والراجح من كلام أهل العلم. سألت أيضا سؤالا ثالثا عن مقاطعة بضائع الدول المعادية والدول التي تسيء لديننا. الحقيقة أن لي وجهة نظر أن المؤمن لابد أن يكون في أصل حياته مستغنيا عن كل ما يستطيع أن يستغني عنه من بضائع غير المسلمين، حتى سواء كانوا أعداء أو أصدقاء، لأن في هذا الاستغناء صورة من صور التدبير والاقتصاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الاقتصاد في الفقر والغنى، وكان يقول في دعائه: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. يبقى هذا باب القصد والاقتصاد مطلوب لكل مسلم عنده عقل وعنده وعي، لأن احنا بننفق المليارات على ما لا حاجة لنا فيه ولا طائل تحته، بل ربما يكون ضارا ومحرما. انظروا إلى ما ينفق على السجائر الأجنبية أو المحلية، انظروا إلى ما ينفق على الثياب والزينة للنساء والرجال والأطفال، وربما يعني هي في الجملة لا حاجة لنا فيها وبها. انظروا إلى ما ينفق في الطعام والإطعام، في الولائم، في الأفراح. الحقيقة عندنا شيء من السفه الذي سنسأل عن هذه النعم. فلابد أولا أن نعي وأن نتعلم الاقتصاد، خاصة أن واقع أمتنا يحتاج إلى كل قرش. الصورة الثانية بضائع المحاربين، بضائع المحاربين من الكفرة الذين يشنون على المسلمين الغارات والاعتداءات، هذه يجب على الإنسان أن يقاطعها بكل ما يملك من قوة ومن قدرة، يقاطعها نكاية في عدوه. يعني من العيب جدا أن أنمي اقتصاد العدو. أنمي اقتصاد العدو بإيه؟ بشراء منتجاته. أنمي اقتصاد العدو بإيه؟ بالادخار عنده. الناس اللي بتدخر أموال أو بتنفق الأموال أو بتخرج المليارات لتعمل في هذه البلاد والمنطقة المسلمة والمنطقة العربية فقيرة إلى الاستثمارات، هذا من السفه، وهذا مما سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل، خاصة إذا كان هذا يؤذي المسلم أو يؤذي عموم المسلمين ويستفيد منه غير المسلم المحارب. نحن نتعاون مع غير المسلم إذا لم يكن محاربة، نبيع ونشتري ونتعاون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن المحارب هذا لابد أن نسعى في غل يده، نسعى في جهاده بكل ما نستطيع من قوة. أنا أعلم أنني أخاطب أفرادا، أنا في هذا اللقاء في هذه الحلقة أخاطب الأفراد. ماذا يصنع الأفراد؟ يبقى الفرد يستطيع أنه يقوى ويقوي نفسه، نقوى في البيوت، خاصة في هذه الأزمة العالمية الطاحنة التي ستطول الكثير من بلاد المسلمين. لابد أن يكون عندنا قدر من الوعي. أضف إلى هذا الوعي، ودي مسألة خارج السؤال، أضف إلى هذا الوعي مسألة التواصل والتكافل الاجتماعي. هذه مسألة خارج السؤال لكن لابد من التنبيه عليها والإشارة إليها. نحن في هذه الأزمة نحتاج إلى تكافل، نحتاج إلى تواصل، نحتاج إلى تعاطف. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو قال بالسهر والحمى. انظروا حينما يصاب الإنسان بجرح في يده أو في قدمه كيف ترتفع درجة حرارة الجسم، وكيف يستشعر الألم في جسمه كله، لأن جسمه كله يواجه الميكروب، ليس الأصبع وحده الذي يواجه. فكذلك الأمة المسلمة، الأمة المؤمنة، لابد أن تتكافل. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا التكافل قولا وعملا. ونحن نعلم جميعا حديث الأشعريين في الصحيح الذي يقول فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا يعني افتقروا، أرملوا في السفر، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما تبقى من أزوادهم، جمعوا ما تبقى لديهم من الطعام والأزواد، فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. وهنا لابد أن نعي أن هذا التكافل وهذا التعاون ينسحب أيضا على المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. نعم، نحن للأسف نعيش اليوم مأساة، مأساة التجارة أو للتجار بمعاناة إخواننا في فلسطين وفي العراق. ودي آفة الآفات، إن احنا نجد فرقا وجماعات وتيارات وربما حكومات تتاجر في آلام الشعب المسكين البسيط المحاصر. هذه الصورة القبيحة الخطيرة بتجعل أحيانا ردود الأفعال عند الناس ماذا نستطيع أن نفعل؟ نحن لا نملك إلا أن نبرأ إلى الله من هذا الوضع. نحن ننكر هذا الوضع، وضع الاستسلام وإسلام الإخوة، المسلم أخو المسلم لا يسلمه. لكن خطورة هذا الوضع يأتي أيضا من الداخل، حينما نرى المواطن الفلسطيني وقد انقسم هذا الانقسام الرهيب المشوش، انقسام لا أريد أن أقول غزة حماس والضفة السلطة، الكلام اللي أصبح قبيحا والله، جرونا لهذا الانقسام، جرونا لهذا التمزق، ونحن ندفع الثمن. الذي في البوتقة، الذي في المعمعة، لا شك أنه يدفع أكثر، لكن كل الأمة تدفع وكلنا ندفع. ولهذا أولا نحن نبرأ إلى الله من هذا الوضع، وندعو الله عز وجل مالك الملك ومدبر الأمر أن يغير هذا الأمر، وأن يدفع عن إخواننا وأن يرد عن إخواننا. وكذلك بما نستطيع نساعد إخواننا، ليس بالدعاء وحده، والدعاء أمر جلل وأمر مهم، بل وقبل الدعاء هذا التأثر، هذه الصورة التي وصلتني في اتصالات بعض الأخوات. يعني انظر إلى النساء، انظر إلى نسائنا وبناتنا كيف يستشعرن هذه المعاناة. فكذلك ينبغي على الأمة نساء ورجالة وشيوخا وأطفالا أن تستشعر هذه المعاناة وأن تسعى في رفعها وفي دفعها. إن بعض العقلاء من غير المسلمين، بعض العقلاء من غير المسلمين يسعون في رفع الحصار، السفن التي تأتي من بلاد أوروبا مساهمة في كسر الحصار. هذا أمر يحمد لهؤلاء مع أنهم غير مسلمين، لكن هذا أمر يحمد لهم، وقواعد الإسلام الحنيف تقتضينا هذا، أن نشكر أمثال هؤلاء. لكن لابد للأمة العربية، للأمة المسلمة، أن تكسر حدة التمزق. قبل أن تكسر الحصار لابد أن تكسر حدة التمزق، ولابد لنا كأفراد وآحاد ماذا نصنع؟ لا نملك إلا أن نبتهل إلى الله وندعو. لا نملك إلا أن نتواسى، والمواساة أن نعيش معهم الأزمة، نعيش معهم الأزمة. مش المواساة أنني ساعة متفرج على النشرة أو ساعة ما يجي لي خبر أمصمص الشفاء وأتكلم ثم أعيش حياتي وأنسى، أعيش حياتي مع الأفلام والمسلسلات وإحنا مقبلين على ليلة رأس السنة والسهرات الغنائية. هذه ليست مواساة. أنت في واد والناس في وادي آخر، أنت في واد والمسلمون في واد آخر أو المتأزمون منهم في واد آخر، هذا لا يجوز ولا يليق. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنهم وأن يرفع عنهم وأن يغير ما بهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرد الأمة جميعا إلى الحق ردا جميلا، فتكون يدا، يكونون جميعا يدا على من سواهم، يدا على عدوهم، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. معي اتصال الأخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بقول لحضرتك أنا عايز أستفسر استفسار كده بالنسبة للعمل أنا يعني.
تفضل يا محمود.
الحمد لله أنا يعني ملتحي الحمد لله رب العالمين، وبحاول يعني أكتفي برزقي بحلال يعني.
الحمد لله.
كان اشتغلت كذا عمل حر قبل كده يعني، وتركته مخافة يعني الشبهة يعني في الحرام. فآخر عمل أنا اشتغلت فيه يعني بشتغل دلوقتي في صيانة الهواتف المحمولة يعني.
نعم.
فأنا عايز أعرف هل في بعض الناس بيستخدموها استخدام خاطئ يعني، يعني يسمعوا لها بعض النغمات أو فيديوهات أو صور يعني أو حاجة زي كده، فهل أنا أقسم معاهم ولا؟ فأنا خايف
ليكون
فيه.
عفى الله عنك يا محمود، بارك الله فيك. اسمعني عبر الشاشة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخ رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا سيدنا.
أكرمكم الله تعالى.
ويصلح لنا وحالك.
الله يبارك فيك.
ولا أملك إلا أن أقول أمين لدعاء حضرتك والصالحين من أمثالك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا عم الشيخ.
الله يبارك فيك.
والله أنا عندي سؤالين.
تفضل.
الاول اولا عايزين حضرتك توضح بس جزئيه مكث المراه الحامل الحائض في المسجد.
نعم.
دي الاولى. الثانيه يا سيدنا، في العيد الاضحى اللي فات كان اغلب المساجد في مصر بتكبر 3 مرات تكبير جماعي بعد كل صلاه، فيمكن احنا نبهنا وقلنا اخواننا ده بدعه وكده وغير جائز التكبير يكون في الشوارع والاسواق، ففي ناس يعني اعترضت وكده، عايزين حضرتك توضح الامر ان شاء الله.
مش في ايام التشريق يا اخ محمود؟
رمضان.
في رمضان؟
في المساجد وجهرا وبصوت عالي.
بعد الصلوات؟
بعد الصلوات.
في 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 العيد يعني ولا في
في ايام العيد؟ ايوه حضرتك.
ايام العيد الاضحى.
اه
ما هو ده اسمه التكبير المقيد ان شاء الله هنذكره.
التكبير يعني بصوت عالي، وده كان بيشوشر على المسبوقين في الصلاه سيدنا، في صلوات الفرض وكده بيشوشر على المسبوقين في الصلاه وكده.
ماشي.
فهل هذا مباح يعني ولا يعني عايزين حضرتك توضيح الامر يعني.
بارك الله فيكم. الاخ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل.
كان في واحد حلف على المصحف على حاجه يعني هي حقيقه، بس هو حلف على المصحف عشان ينهي المشكله بالراجل وزوجته، فايه كفاره اللي يعملها؟
حلف على المصحف على شيء حقيقي، لكن ايه؟
هي في مشكله بالراجل ومراته.
ايوه.
ان هي اخذت فلوس من واحد، وقال لها لو خدت فلوس من الراجل ده هكون سوا في طرائق، فهو حلف بالله انه ما خدش مني فلوس، وهي خدت منه فلوس. فايه الكفاره اللي يعملها؟
ماشي يا اخي. ام نرمين. السلام عليكم. انقطع الاتصال. أم شروق سألتني عن حديث النفس أو وسوسة الشيطان عند إخفاء النية، يعني العبد يبقى حريص على أن العمل يكون بنية خالصة لله. أنا بس عايز دراستنا لأحكام النية وأحكام الإخلاص لا تشوش علينا عبادتنا أو لا تشوش علينا في أمر العبودية، لأن بعض الناس لما يقرأ بعض الكلام لبعض أهل العلم في هذا الباب يشوش عليه في هذا الباب. أنا عندي يا أخوانا الأعمال على قسمين، خليك معايا يا أم شروق. الأعمال على قسمين، أعمال ظاهرة وأعمال خفية. أما الأعمال الظاهرة التي لا يملك المسلم أن يخفيها عن الناس زي الأذان للصلاة، يعرف يأذن في السر، صلاة الجماعة والخروج إلى المساجد، الحج، العمرة، الجهاد في سبيل الله، هناك أعمال كثيرة من شرطها أن تكون عامة وظاهرة. وهنا يكون الإخلاص بإيه؟ بأنني لا ألتفت إلى الناس، أشارك الناس في العبودية وفي العبادة، لكن نيتي قصدي أنني أبتغي وجه الله، أبتغي وجه الله ولا ألتفت إلى عموم الناس ولا أهتم بالناس. هناك أعمال أخرى أصلها الخفاء، وقد ربما تشترك بعض الأعمال في الظهور والخفاء، زي الصدقة، أستطيع أن أظهرها وأستطيع أن أخفيها، فإخفاؤها أولى، إخفاؤها أولى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك صلاة النوافل، يجوز أن أنا أصلي النافلة في المسجد أمام الناس بعد الفريضة، لكن الأولى والأفضل أن أصلي النافلة في البيت. صلاة الليل، الأولى والأكمل والأفضل أن تكون في البيت في جوف الليل والناس نيام. صيام التطوع، الأولى إخفاؤه، لكن صيام الفريضة لا يتم إخفاؤه. الشيطان بقى يأتيني يقول لي: أصل أنت بتلعب في النية، أصل أنت تقصد كذا، ما تقصدش كذا. أنا أقطع الطريق على الشيطان، أقطع الطريق على الشيطان بالعلم النافع الصحيح: لا، أنا ما ابتغيت إلا وجه الله، وما قصدت إلا ما عند الله، ولم أرد بعملي هذا شيئا من الناس أو رؤية الناس أو رياء الناس أو تسميع الناس، فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فنقطع على الشيطان طريق الوساوس، حتى لو كان حديث نفس، نصد حديث النفس هذا بالعلم يوم الشروق. قراءة القرآن وتعلم المرأة القرآن على رجل إن لم يكن فيه فتنة فلا بأس، ربما لا تجد المرأة المرأة المعلمة، ربما لا تجد المرأة المرأة المعلمة، خاصة في التخصص في القراءات في نحو هذا. هل يجوز أن تقرأ على شيخ أو أن يقرأها شيخ؟ الجواب: يجوز بشرط أمن الفتنة، يجوز بشرط أمن الفتنة. فإن خفت الفتنة لا، يبقى لا يجوز. إن خفنا الفتنة يبقى لا يجوز. وهنا يتفاوت الأمر إذا كان هذا الشيخ شيخا حقا، يعني إن كان الشيخ في العلم شيخا في السن أيضا فهذا أولى. إن كان هناك جماعة نساء بينهن بعض محارم الشيخ فهذا أولى. إن كان هناك ساتر أو ستار أو نحو هذا فهذا أولى. القضية ينظر إليها بحسب الاحتياج وبحسب البعد عن الفتنة، وأنا أضع قواعد ولا أتكلم كلاما عاما، لأن كل مسألة تقدر فيها الضرورة أو الحاجة أو الفتنة وخوف الفتنة بقدرها وقدرها. الأخ محمد من البدرشين بيقول: مدح النبي عليه الصلاة والسلام في بصورة شبه جماعية في المسجد، واحد ينشد والباقين أو الباقون يردون أو يرددون خلفه، إنشاد جماعي، ما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع، والمساجد لم تجعل لهذا. نعم يجوز الإنشاد في المسجد أحيانا، إنشاد الشعر في المسجد سواء كان بقى في مدح النبي أو غيره، طالما كان في مقصد مباح أو مستحب يجوز أحيانا. أحيانا يعني في عرس، في احتفالية أو نحو هذا، لكن يبقى لا، ده من ضمن شعائر العبودية في المسجد كما يفعل بعض الناس، من ضمن الشعائر التي يخترعونها في بعض المساجد، هذا لا يجوز. والذكر الجماعي الأصل فيه المنع، الذكر الجماعي الأصل فيه المنع. وده ينسحب على السؤال بتاع أخونا محمود من الجيز، أخونا رمضان اللي سألني عن التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق. هذا التكبير جائز ومستحب، يعني أنا بدأت بقولي جائز لأنك سألت عن حكمه، هل هو بدعة؟ لا، هو ليس بدعة، هو من التكبيرات الجائزة. نعم الأحاديث أو النصوص في هذا الباب ليست يعني صريحة صحيحة مشهورة، لكن في أحاديث في أصول في أدلة في هذا الباب، إن الصحابة كانوا يكبرون في أيام التشريق وفي يوم العيد بل وفي يوم عرفة، والمشهور عندنا التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق يعني رابع أيام العيد، اسمه تكبير مقيد عقب الصلوات، لكن الذكر فيه لا يكون جماعيا، يعني ما نعملش كده كورال أو كورس ونقول مع بعض، لأن هذه الصورة من الصور المبتدعة والله أعلم. معنا اتصال الأخ فوزي من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ،
بارك الله فيكم.
يا شيخ نسألك الدعاء أولا،
أكرمكم الله
وأن تدعو لنا ولي غزة،
أكرمكم الله ويسر لنا ولكم.
ولي سؤال ثاني يا شيخ، أحيانا ندعي ودعوتنا لا تستجيب ونخشى أن نكون نأكل من الحرام، وما هي الرقية حين إنسان يريد أن يرقى نفسه؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في غارات على غزة الآن، في غارات الآن، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يدفع عنهم. الأخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ بعد إذنك، أنا هل يجوز في صلاة السنة في المغرب أو العشاء رفع الصوت لو واحد دخل ورايا في صلاة؟
ما هو أنت دلوقتي لما بتصلي سنة وواحد دخل وراك، فدخل وراك في كفريضة.
هو دخل كفريضة وراك.
يبقى هنا أصبحت إيه؟ أصبح عندي حكمين، الحكم الأول صلاة المفترض خلف المتنفل. الحكم الثاني ماذا يفعل المتنفل إذا أدى نافلته في جماعة؟ مش كده؟ يرفع الصوت أم لا؟ ماشي يا أخو أحمد. الأخ جلال من السعودية. السلام عليكم.
نحن نحبك في الله يا شيخ جمال.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم.
لو سمحت، في جمعيات مثلا في مصر مثلا بيعملوا جمعيات ويشتروا أرض مثلا 3000 متر مربع، ويبقى كل لمت موظف وكل سهم مثلا 100 متر، الأسهم هذا هل يجوز بيعها وشراها؟ مع أن قطع الأرض ما تحددتش، يعني قطع الأرض ما تحددتش لكل فرد يعني، بس كل فرد مع مع معلوم له 100 متر فقط لا غير، هل يجوز شراء الأسهم هذه؟
يجوز بيعها في اللوائح؟
لا يا لا ايوه ناس بتبيع، يعني هل حلال ولا حرام؟
لا انا بسأل على الحكم اللائحي، الحكم اللي أيوه. بيحكم الجمعية.
ايوه يجوز
الافراد البيع.
ايوه بس في شيء، في ناس بتقول لك طالما ما تحددش قطعتك لا يجوز بيعها، مش عارف حلال ولا حرام بقى.
ماشي ماشي يا اخ جلال،
جزاك الله خير.
ده اسمه بيع على المشاع وساذكره ان شاء الله. الاخت هويدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي شيخ، اولا قبل ان اسالك السؤال اود ان اوجه نداء استغاثة الى الاخوة الاطباء والممرضين في مصر، الاخوة في غزة يوجهون الان نداء انهم يحتاجون اطباء وممرضين، الجرحى في المشافي لا يجدون من يداويهم الان، هذا اولا قبل ان اوجه
اليك. بارك الله فيك يا اختي هويد.
اولا ساتكلم بالادب الذي لطالما عودنا عليه علماؤنا ولطالما تعودناه خصوصا من علماء قناة الرحمة، اود يعني ان تتحدثوا كما عهدناكم دائما بصراحة عن الذي يحدث الآن في غزة يا شيخ. نحن يعني لا، أنا أخشى أن أقول كلمات تغضب الله سبحانه وتعالى وأقول أنني سئمت من الصبر، يعني ماذا نفعل نحن الآن في البيوت؟ أنا يتقطع قلبي مما يحدث. ماذا نفعل الآن نحن في البيوت؟ ماذا نفعل؟ ما الذي نقدمه؟ وللعلماء دور يا شيخ، دور مهم. الأخوة في قناة الأقصى الفلسطينية يوجهون نداء إلى قناة الرحمة خصوصا وإلى مشايخها، وهو نداء محبة في البداية، أن يقولوا كلمة حق تعودناها دائما منكم،
يفعلوا شيء، نريد أن نفعل شيء حقيقي، يعني الدعاء طيب ومقبول، لكن لو كان الدعاء وحده يكفي لكان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المساجد مع الصحابة يدعون الله ولم يقدم حمزة شهيدا وجعفر شهيدا. أريد أن أطيل، وأنا أعلم أنك بإذن الله ستقول ما نريده وزيادة بإذن الله.
بارك الله فيك يا أختي هويد. الأخ يحيى من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤال يا دكتور.
تفضل يا أخي.
يعني حضرتك أنا ليا جار، بس يعني أنا شايف هو بيعمل معصية معينة، يعني إن هو بيفتن زوجة جاره، فهل لي إن أنا أنصحه بصورة مباشرة وأصرح له بذلك؟
أنت تراه يفعل هذا؟
أيوة على طول حضرتك.
ماشي يا أخي يحيى.
شكرا.
بارك الله فيك. الحاجة أم فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتور كمال؟
بارك الله فيكي.
منور والله.
الله يبارك في عمرك.
ربنا يبارك فيكم يا رب. أنا بتصل عشان أهني حضرتك بالعام الهجري الجديد وأقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك يا حاج.
وفي سؤال عن النقاب بالنسبة لأختين مختلفتين، واحدة تقدم لها شاب للزواج وشرط ان هي يعني تقلع النقاب وهي منتقبة بقالها سنوات طويلة، واحدة تانية برضو نفس النظام متقدم لها شاب للزواج بس هو مش بيقولها تقلع النقاب، عموما تلبس النقاب بس هي فتتزوج في بيت اسرة اسرة الزوج يعني، وتقلع النقاب قدام اخواته، يعني تقلع النقاب قدام اخواته لانهم عايشين مع بعضهم اكل وشرب مع بعض يعني. هم بيقولوا يعني خلي فضيلة الشيخ ينصحنا نعمل ايه.
نعم بارك الله فيك.
هم منتظرين اجابة حضرتك يعني.
بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين.
امين فيها. امين بارك الله فيك. الاخ محمود من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم وأحب علماء المسلمين جميعا في الله والله.
الله يبارك فيك، أحبك الله.
والله معايا يعني مش عارف أنا سؤال ولا الله أعلم يعني، فأنا شفت في المنام، لأن سألت أخ قال ده أنت عليك مش عارف حاجة لله أو حاجة زي كده، فأنا رأيت في المنام أن أنا قدام باب الكعبة وباب الكعبة مفتوح، ويعني جه في ذهني وفي خاطري ان 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 اقبل القاعده بتاعت الباب لعل تكون رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم جت عليها، ورايت رجل داخل الباب نائم، فسالت قال ده هو الامام الشافعي وصحي، فمش عارف انا بالضبط يعني الله اعلم يعني ايه. لما سالت اخ لي قال لا ده انت عليك حاجه كده لله وانا مش عارف ايه كده، الله اعلم يعني. فهذا السؤال.
بارك الله فيك يا محمود. اي سؤالك الثاني؟
سنه الفجر تصلى بالفاتحه فقط ولا يعني فاتحه وسوره؟ بارك الله فيك وعليك.
بارك الله فيكم. اخ اسامه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا عاوزك تطول بالك بس معايا شوية عند الشيخ.
تفضل يا أسامة.
صلى على النبي.
عليه الصلاة والسلام.
دلوقتي تجارة ليبيا لما تمشي على ناحية الجمرك، طبعاً البضاعة دي لما تدفع لها تهريب ورشاوى وغيره، والبلد يعتبر إحنا قاعدين في منطقة. المنطقة ده هاتي كلها يعتبر شغالة عليه على تجارة ليبيا دهيات. أما تجيب البضاعة دي تهريب، هل الرزق ده هو حلال ولا حرام؟
أنت اللي بتجيبها تهريب ولا بتجيلك؟
لا حتى لو بتجيب عن طريق الجمرك لما تبقى رشاوى وغيره يعني. وما تبقى البضاعة دي متهربة، فأنا عاوزك إنك أنت تنصحني دلوقتي، وفي شركة ليبية دلوقتي هاتي في مصر أما تاخد البضاعة توصلها لك ليبيا، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
ماشي يا أخي. أرجع تاني لأسئلتكم واستفساراتكم. الأخت أم عبد الرحمن مدرسة موسيقى وهي بتسأل يعني ماذا تصنع، وأنا كنت لسه بناقش أم عبد الرحمن إن هذه المادة في مدارسنا يعني مادة ربما تسمح للمدرس الملتزم أو المدرسة الملتزمة أن يعني تأتي بأشياء كثيرة. فإذا استطاعت أم عبد الرحمن أنها تأتي بعض الإنشودات الحماسية، بعض الأشعار الطيبة، وينشدها الأولاد في المدارس أو البنات في المدارس بصورة تؤجج الحماس، يبقى لا بأس، يبقى لا بأس. قضية تعليم الموسيقى نحن نعرف الحكم فيه، ورأينا في هذه المسألة أن هذا لا يجوز، وأن هذا فيه مخالفة، وأنها من المعازف التي نهينا عنها وحذرنا منها. فنحاول بقدر الإمكان نحن نتلافى هذا ونتلاشاه، خاصة من ابتلي به كأم عبد الرحمن. فإن لم تستطع إلا أن تترك العمل فلتترك العمل، إن كانت تحتاج إلى العمل كما ذكرت فلتصبر، فلتصبر ولتسعى في تعليم النافع. أم إيمان من القاهرة تقول: أرفع صوتي بالقراءة قليلا، يعني أسمع نفسي لأنني أستشعر مزيدا من الخشوع. يعني لما تقرأ في سرها لا تسمع نفسها، ربما يعني لا تستشعر الخشوع المطلوب. فإذا أسمعت نفسها بالتلاوة، وربما يسمعها من هو إلى جوارها القريب منها يسمعها وهي تصلي وحدها، هل يجوز رفع الصوت؟ نعم يجوز رفع الصوت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن يخفت أو يسر بصورة شديدة، قال: ارفع قليلا. وقال لمن يرفع صوته: اخفض قليلا. وقضية اخفض قليلا لألا تشوش على غيرك أو يشوش غيرك عليك. فإن كانت هي تصلي في بيتها فتسمع نفسها بهذه الصورة وتستشعر مزيدا من الخشوع فلا بأس. ويستوي في هذا الصلاة السرية والجهرية، لأن هي بعض الناس بيظن أن هذا جهر، لا ده مش جهر، ده هذا المنفرد يا أخوانا لا يجهر لا في سرية ولا في جهرية. الجهر للإمام والإصرار للإمام، أما المأموم فهو مطلقا يسر والمنفرد مطلقا يسر، لكن إن أسمع نفسه فلا بأس. فإسماع النفس بالصورة التي ذكرتها أم إيمان لا بأس به. الأخ محمود من الجيزة يقول: أعمل في صيانة المحمول، وأنا أعلم أن بعض الشباب يستخدم المحمول في الموسيقى والأغاني ونحو هذا، ما حكم العمل؟ العمل لا بأس به، العمل جائز يا محمود ولا شيء فيه، كون أن في بعض الشباب يستخدم المحمول استخدامات مكروهة أو محرمة فلا ضير عليك أنت، لا ضير عليك أنت، أنت عملك صحيح إن شاء الله ورزقك منه حلال بإذن الله. الأخ رمضان سألني عن مكث الحائض في المسجد، وأنا دائما أفتي برأي جمهور أهل العلم، أفتي هنا برأي جمهور أهل العلم أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. الحائض تمنع من الصلاة، تمنع من الصيام، تمنع من الأشياء الأخرى التي هي دون الصلاة والصيام، دون الصلاة والصوم، منها المكث في المسجد لسماع درس علم أو نحو هذا لا تمنع منه، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك قراءة القرآن للحائض الأصل فيها المنع على الراجح من أقوال أهل العلم. الأدلة كثيرة ومتعاضدة، يعني الأدلة ليست دليلا صريحا، لأن الدليل الصريح ضعيف، وهو حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نادى: أما إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث مع أنه صريح إلا أنه غير صحيح، لكن في مجموعة أدلة متعاضدة بتؤدي إلى هذا الذي قلته، وهو قول جمهور أهل العلم. وأظن أنني في مرة تكلمت بشيء من التفصيل في المسألة. أنا جاوبت عن سؤال التكبير يا أخ رمضان. الأخ أحمد من السعودية أقسم كاذبا ليصلح بين رجل وامرأته. الإصلاح، الإصلاح مطلوب، الإصلاح مطلوب، والكذب لأجل الإصلاح جائز ومأذون فيه، كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة ولم أسمعه يأذن في شيء مما يراه الناس أنه كذب إلا في ثلاث، فذكر الحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها والإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيره أو يقول خيره، سوى أقسم، يعني اقتضى أن يقسم لأجل هذا الإصلاح. أنا أرى أنه لا شيء عليه، إن كان هدفه الإصلاح ونيته الإصلاح ومقصده الإصلاح فلا شيء عليه، لكن الأولى أن لا يبدأ بالقسم، الأولى أن لا يبدأ بالقسم ولا شيء عليه إن شاء الله، لأن باب الصلح باب يستثنى فيه كما قلنا الكذب وحتى الحلف. وانتم عارفين قصة الحجاج بن علاط السلمي لما ذهب وكذب على أهل مكة بعد غزوة خيبر، قصة مشهورة إن شاء الله لو في وقت في لقاء آخر أذكرها لكم. الأخ فوزي من تونس سأل عن الرقية إذا رقى الإنسان نفسه، هذه مسألة بيغفل عنها كثير من الناس. احنا دايما إذا تكلمنا عن الرقية نبحث عن الراقي، إذا تكلمنا عن الرقى نبحث عن الراقي، لا ده في رقى يرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان نفسه ويرقي غيره متطوعا، يرقي غيره متطوعا من غير أن يطلب منه. وأذكركم بكراهية طلب الرقية من أحد، لأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كيف يرقي الإنسان نفسه؟ عندك الفاتحة يا أخي فوزي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها وما يدريك أنها رقية، الفاتحة. عندك مثلا الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، 7 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات. أدعية كثيرة، أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا من الرقى المشروعة يرقي بها أو الإنسان نفسه مع اعتقاده الجازم أن الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. الأخ أحمد سألني عن رفع الصوت في النافلة في جماعة، وأنا فصلت له السؤال وأنا أتلقى منه سؤاله، قلت إن هذه المسألة أنا أكمل صلاتي فجاء إنسان، أو أنا أصلي نافلة فجاء إنسان ودخل معي في جماعة، هو يصلي فريضة وأنا أصلي نافلة، يبقى حكم صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك حديث معاذ حينما كان يصلي بقومه وقبلها يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا جاء إنسان ودخل مع منفرد هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، كما فعل ابن عباس حينما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. طب إذا دخل خلفي أجهر بالقراءة ولا أسر بالقراءة؟ أقول إذا كانت الصلاة ليلية أجهر بالقراءة، يعني لو دخل خلفي في نافلة المغرب أو العشاء أو نافلة الليل أجهر بالقراءة، لأن صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة. أما إذا كانت الصلاة نهارية فلا أجهر فيها بالقراءة، كما لو دخل خلفي في نافلة الظهر مثلا وهو يريد أن يصلي ظهرا، الأصل في الظهر أنها ليست جهرية فلا أجهر فيها، وكذلك إذا دخل خلفي وأنا أصلي النافلة وهو يصلي الفريضة لا أجهر فيها. يبقى في الصلاة النهارية إذا كانت في جماعة لا جهر فيها، الصلاة الليلية إذا كانت في جماعة يجهر الإمام في الركعتين الأوليين. طب إذا دخل إنسان خلف منفرد يصلي نافلة يجهر أو يسر بحسب حال الصلاة إن كانت ليلية أو نهارية، والله أعلم. جمعيات شراء الأراضي تعطي كل إنسان 100 سهم 100 متر على سبيل الأسهم، هل يجوز بيع الأسهم دون أن تحدد المساحات؟ نعم يجوز بيع الأرض على المشاع أو بيع الحصة المشاعة جائز، أنا أبيع حصة زي واحد بيبيع نصيبه في تركة، أو نصيبه في شركة، مش لازم النصيب يكون محدد، هو له 50% من أسهم الشركة أو 30% من أسهم الشركة، البيع جائز ولا شيء في هذا. جار يفتن زوجة جاره، أنصحه؟ يجب علي أن أنصحه وأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر وأضرب على يده بقدر ما أستطيع. شرط عليها أن تخلع النقاب لكي تتزوج، أو تخلع النقاب أمام إخوته وأخواته. الحقيقة يعني أنا أربأ بالأزواج، يعني إذا أردت أن تتزوج منتقبة وذهبت إلى منتقبة فلماذا تصر على أن تخلع النقاب؟ يعني تنقص من دينها، تريد أن تنقص من دينها. وكذلك أقول للأخت إذا كان هذا شرط عند النكاح فلا تقبلي هذا الشرط، لا تقبلي هذا الشرط، وسوف يأتيك الرزق المباح الحلال بإذن الله عز وجل. الأخ محمود رأى رؤية، نقول له رؤية بشارة ورؤية خير أكثر من العمل الصالح ومن الحسنات، وليس عليك شيء. كذلك سنة الفجر يقرأ فيها مع الفاتحة بصورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. البضاعة المهربة والتي تهرب من الجمارك وتستخدم فيها الرشاوة هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن لو جاءتني هذه البضاعة يجوز أتعامل فيها دون أن أتعامل أنا لا بالرشوة ولا بالفساد ولا أجيش جيشا للتهريب، لا بأس إنني أتعامل إذا كانت موجودة في الأسواق وغير منكر بيعها. لكن إن كان بيتتبع الجهاز الرقابي بيتتبعها يبقى لا يجوز أن أتعامل فيها بيعا ولا شراء. هل يجوز أن أنا أوصل بضاعة لبلد زي ليبيا عن طريق شركة؟ يجوز إذا كانت الشركة هذه تقوم بالنقل أو التوصيل أو نحو هذا فلا بأس بهذا، والله أعلم. وأخيرا أخيرا أختم حديثي بدعاء لإخواني في غزة. يعني حينما أخبرني أخي عبر الهاتف أن هناك قتلى وهناك جرحى، ثم تواصلت معي بعض الأخوات أنهم يستغيثون في المستشفيات يطلبون الأطباء ويطلبون الدواء، يبقى يجب علينا، يجب على كل إنسان بقدر ما يستطيع أن يغيث إخوانه، يجب على كل إنسان بقدر ما يستطيع أن يغيث إخوانه. وأنا يعني أوجه نداء إلى ولاة أمرنا، أوجه نداء إلى الحكومة المصرية، إلى رئيس الجمهورية، يجب تدخل سريع. أنا أعلم أن الحكومة المصرية تتدخل للصلح بين الأشقاء وللضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكن لابد من تفعيل هذا وأن يكون هذا مناسبا للحدث، أن يكون هذا مناسبا للحدث. ونحن أحبتي في الله لا نملك من خلال هذا المنبر إلا أن ندعو الله عز وجل أن يغير ما بنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يدفع عن إخواننا، وأن نحتسب من مات منهم شهيدا عند الله عز وجل، وأن يرزقهم الله عز وجل الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة. وكما أقول يجب على كل من يليهم ممن يستطيع أن يفعل شيئا أن يفعل هذا الشيء الذي يبرأ به إلى الله، يبرأ به إلى الله ويدفع به عن إخوانه، ولو لم يملك إلا صدقة بجنيهات أو دعوة في جوف الليل فيجب عليه أن يتصدق ويجب عليه أن يدعو. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.